بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن جانب من جوانب أهمية حق الله سبحانه وتعالى، وسنتكلم اليوم كذلك عن جانب آخر. لكن قبل الكلام أحب أن أورد هذه القصة التي فيها عبرة وبيان لحال بعض الناس للأسف الشديد، وهي قصة ذكرها بعض أهل العلم. ومثل هذه القصة قصص كثيرة. يقول بعض أهل العلم أن أحد طلبة العلم ممن عرف حق الله سبحانه وتعالى وتعلمه، حق الله في الحقيقة عظيم جدا، ومن توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يعرف هذا الحق. فمر هذا الطالب يوما، كان راكبا في يعني سيارة أجرة، فمر في بلد، في هذا البلد ضريح مشهور، يزعم أن هذا الضريح لرجل من الصالحين، فكان طريق العبور على هذا الضريح، فتوقف السائق قليلا لحاجة، فجاء أحد الفقراء الذين يلوذون بهذا الضريح، ويتكسبون حوله إلى هذا الشاب، وقال: أسألك بحق فلان، وذكر هذا السيد: أسألك بحق فلان أن تعطيني، أو قال له: أسألك أن تعطيني مالا، فأعطاه شيئا من المال. ثم لما رأى هذا الفقير أن المال ليس كثيرا، قال: أسألك بحق فلان، بحق هذا الميت وبحق صاحبي هذا الضريح، أن تزيدني. فقال له هذا الشاب، قال له: لولا أني أعطيتك لما أعطيتك هذا المال، تسألني المزيد بحق ميت أو بغير ذلك. حصل كلام، ثم انصرف هذا الشاب مع صاحب السيارة. في الطريق وهم يمشون، جعل صاحب السيارة يردد كلمة ويرجع إليها بين الفينة والأخرى. ماذا يقول؟ يقول صاحب سيارة الأجرة: استر. ثم يمشي قليلا ثم يعيد الكلمة ويقول: استر. وهكذا في طول الطريق وهو يكرر هذه الكلمة: استر استر استر، حتى سأله هذا الطالب وهذا الشاب، قال: من تعني ومن تسأل؟ تطلب الستر ممن؟ من الله؟ قال: بل من صاحب هذا الضريح. ثم قال له: أما تعلم أن الذي يسأل بحق هذا الولي ثم لا يجاب أنه تصيبه مصيبة؟ أنه ماذا تصيبه؟ مصيبة. فكلمه قليلا ثم انطلقوا ومشوا وساروا حتى وصلوا إلى قرية هذا الشاب. فلما وصلوا بحفظ الله ورعايته وسلامته، قال الشاب لصاحب الأجرة الذي تأملوا في ما يعتقده، هذه مصيبة والله، يعتقد أن صاحب الضريح يعلم بالذي جرى، وأن صاحب الضريح قادر على إيقاع الشر والبلاء بهذا الشاب، يعلم وقادر، وجعل يدعوه ويقول استر استر علينا، يعني أعطى كل ما لله سبحانه وتعالى من حقوق. فإن الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما لا يعلمه أحد هو الله سبحانه وتعالى، والذي قادر على إيقاع البلاء ليس الموتى وإنما الحي القيوم، والذي يدعى ويرجى إنما هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما وصلوا إلى قرية هذا الشاب بحفظ الله ورعايته، قال الشاب لصاحب السيارة: هل وقع لنا شيء؟ وهل نزل بنا بلاء؟ فقال له صاحب الأجرة، لأنه صارت عنده هذه القضية عقيدة، نسأل الله السلامة والعافية، قال له: أصل فلان سيد فلان هذا حليم، أصل سيد فلان ماذا؟ حليم، يعني يعفو ويسامح، فجعل من هذا الميت أنزله منزلة من منزلة رب العالمين سبحانه وتعالى، يدعوه ويظن أنه يعلم ويظن أنه يوقع البلاء والشر ويظن أنه يعفو ويسامح. هذا الواقع يعيشه بعض الناس للأسف الشديد في كثير من البلاد، ولا أقول من غير المسلمين بل من المسلمين، فيعتقدون مثل هذه الأمور. فأود في هذه الدقائق أن أتكلم وإياكم عن دعوة بعض الأنبياء لحق الله سبحانه وتعالى. هذه الدعوة أو هذه الآيات التي تدل على عظيم وجليل حق الله عز وجل. وأول نبي هو نوح عليه الصلاة والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه، فلبث في دعوتهم إلى حق الله كم سنة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. 1000 سنة إخواني إلا 50 سنة، وهو يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى حق الله. نعم، وما آمن معه إلا القليل من قومه. وبين ربنا سبحانه وتعالى جهد نوح في دعوة قومه، قال: ربي إني دعوتهم ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى آخر الآيات. جهد وعطاء وبذل في سنوات طويلة جدا هذا النبي العظيم الذي هو من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. في آخر حياته أنزل الله سبحانه وتعالى العقوبة على قومه، لكن ولد من أولاده لم يرد أن يركب مع والده في السفينة، دعاه والده فأبى أن يأتي فكان من المغرقين. ماذا قال نوح؟ قال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. يعني نوح عليه الصلاة والسلام دعا إلى ربه 1000 سنة إلا 50 عام، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى في ولده هذا، أن هذا ولدي وأريد نجاته، وكان يظن أن ولده لم يكن من المشركين. قال يا نوح، تأملوا في جواب الله سبحانه وتعالى له حتى نعرف وحتى نتعلم عظيم حق الله عز وجل. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. سبحان الله، 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك يقول له رب العالمين لما سأل هذا السؤال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. حتى ماذا؟ حتى نوقن أن حق الله سبحانه وتعالى هو أعظم حق يجب على المسلم أن يحرص عليه. ما في مجال، ما في وسائط في هذا الحق. إذا نوح الذي هو من أعظم رسل الله والذي دعا إلى ربه وإلى توحيد ربه 1000 سنة إلا 50 عاما، قال الله سبحانه وتعالى له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، فكيف بغيره؟ ذلك هذا مثل هذا الكلام في الحقيقة يدعونا إلى العناية والاهتمام بهذه القضية الكبرى. لذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن نوح عليه الصلاة والسلام لما نزلت به الوفاة قال لولد من أولاده: قال إني موصيك بوصية، آمرك بـ2 وأنهاك عن 2. والحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح: آمرك بـ2 وأنهاك عن 2، آمرك بلا إله إلا الله. هذا ماذا؟ هذه الكلمة وهي كلمة التوحيد، وهي الكلمة الدالة على حق الله عز وجل: آمرك بلا إله إلا الله. ثم بين نوح عظمة هذه الكلمة فقال: فإن السماوات 7 والأراضين 7 لو كانت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لا رجحت بهن لا إله إلا الله. تأملت أخوان في عظيم هذه القضية، وفي عظيم هذا الحق، وفي عظيم هذه الكلمة. هذه الكلمة لا إله إلا الله لو كانت في كفة، والسماوات 7 والأراضين 7 في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. ومع ذلك بعض الناس لما تكلمه عن هذه القضية يأنف، ويعني يردك ولا يقبل الكلام، ونسأل الله السلامة والعافية. قال: وأمرك بسبحان الله وبحمده فإنها تسبيح كل شيء. ثم قال: وأنهاك عن 2، ما هما؟ قال: الشرك، وهو نقض حق الله، والكبر. الشرك والكبر. فهذا هذا 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 واقع، وهذا حياة نبي من أنبياء الله ودعوته إلى الله عز وجل. نبي آخر من الأنبياء العظام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ماذا فعل إبراهيم؟ هدم أصنام قومه. لما رآهم يعبدون الأصنام هدمها فغضبوا، وجعلوا ينادي بعضهم بعضا، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكر هذه الآلهة بسوء، فتى شاب صغير هكذا منذ نعومة أظفاره، وهو ماذا؟ وهو معظم لحق الله عز وجل. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، غير معروف هذا الفتى، غير معروف، مجهول، ليس معروفا في الناس، يقال له إبراهيم. ولكن إبراهيم بدعوته إلى حق الله وجهاده في هذا الباب العظيم نال أعلى المقامات. فإبراهيم في البشرية يأتي في المرتبة الثانية بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. ما الذي أنزله هذه المنزلة؟ وما الذي جعله في مثل هذا المقام؟ الدعوة إلى حق الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا لكم في الدرس الماضي أن الداعية إلى حق الله عز وجل ينال الرفعة في هذه الدنيا ويوم القيامة، ومثلنا على ذلك بقصة الهدهد وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله لما كان داعية إلى حق الله وإلى توحيد الله عز وجل. فإبراهيم هذا الفتى الذي لم يكن معروف في قومه صار في المرتبة الثانية في البشر بعد من؟ بعد نبينا صلى الله عليه وسلم بدعوته إلى حق الله. وجعل الله سبحانه وتعالى في ذريته النبوة والكتاب، وهذا الشرف ليس بعده شرف. جميع الأنبياء والرسل وجميع الكتب بعد إبراهيم في من ذرية إبراهيم كلهم، فإن إبراهيم له ولدان نبيان عظيمان إسحاق وإسماعيل. إسحاق له ولد له يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، والنبوة كثرت في بني إسرائيل، جميع الأنبياء من بني إسرائيل. وأما إسماعيل فأعظم أنبياء الله من ذريته وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فالنبوة والكتاب خصها الله سبحانه وتعالى في إبراهيم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. هذا النبي العظيم وهذه المنازل العظيمة التي نالها، وكما قلنا هو في المرتبة الثانية في البشرية، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن موقفه يوم القيامة، قال: سأقف موقفا يرغب إلي الخلق كلهم، وهو موقف الشفاعة، كل الخلق ينظرون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. حتى ماذا؟ حتى من؟ إبراهيم. وهذا من أدلة ماذا؟ من أدلة أن إبراهيم هو في المرتبة الثانية. لذلك إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه ونبينا صلى الله عليه وسلم هما الوحيدان اللذان نالا مرتبة الخلة مع رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذ من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكني خليل الله. والخلة هي أعلى وأعظم مراتب المحبة. فهل تأملتم في عظمة هذا الرسول الكريم؟ بماذا دعا إبراهيم؟ وهذا وجه الشاهد في الدلالة على عظم قضية حق الله. بماذا دعا إبراهيم؟ لنفسه ولذريته ولبلده. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، مكة، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تأملتم في الدعوة؟ يدعو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو من في منزلته وفي علو مقامه، يدعو الله عز وجل أن يجنبه وأن يجنب أبناءه عبادة الأصنام. ولو سأل الواحد منا نفسه هل دعا بهذه الدعوة لكان أكثرنا لم يدعو بها. لماذا؟ لأننا واثقون. لكن إبراهيم لماذا دعا بهذه الدعوة؟ لخطورة هذه القضية في هذه الدنيا وبعد هذه الدنيا، وهي أعظم وأجل قضية كما سنعرف، كما سنذكر من دلائل تدل على العناية بهذه القضية. فإبراهيم يدعو بهذا الدعاء، شيء عجيب والله، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ثم يقول ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فهذا يدل دلالة واضحة على العناية والاهتمام بهذه القضية الكبرى. ثم هذا يأتي من؟ يأتي حفيده يعقوب. يعقوب حفيد إبراهيم. تأملوا في يعقوب عندما نزلت به الوفاة، بماذا يوصي أبناءه؟ ماذا يقول لهم؟ وأبناءه من؟ أبناء رسول كريم، وأبناء نبي عظيم، وبعضهم نبي وهو يوسف عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما نزلت به الوفاة تأملوا بماذا أوصاهم وكيف اختبرهم وما الذي سألهم عنه. قال الله سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، الآن سيبدأ بالوصية، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي، من الذي تعبدونه إذا مت وإذا غادرت هذه الدنيا؟ سبحان الله، مع أن أبناءه من الموحدين، نعم أخطأوا خطأ ولكن تابوا وتاب الله عليهم في حق أخيهم، طبعا تابوا وتاب الله عليهم، ومع ذلك يسألهم يعقوب هذا السؤال، ليش؟ ما السبب؟ قضية عظيمة جدا إخواني، والضلال فيها خسارة فيه وخيمة كما سنعرف كما سنذكر. قال: ما تعبدون من بعدي؟ فقال أبناؤه: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. سبحان الله، اطمأن قلبه، وهذا الذي يريده ويريد أن يسمعه من أبنائه، فمن الذي يوصي أبنائه بمثل هذه القضايا؟ خسارة في هذا الباب عظيم أخواني. ألا يظن ظان أنه سالم أو أن الأمة سالمة من التفريط في هذا الباب؟ كم من الإنسان مفرط وهو يركع ويسجد لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قد يركع لغير الله، أو يصرف شيئا من العبادة لغير الله، أو يذبح لجان أو شيطان، أو يتقرب بأنواع سنعرفها. قضية ليست في أن تكون على غير ملة الإسلام، قد يكون الإنسان منتسبا للإسلام لكن عنده تفريط عظيم في هذا الباب، يدعو غير الله ويرجو غير الله ويدعو الموتى إلى آخر ذلك. فهذا يعقوب عليه الصلاة والسلام عند نزول الموت به يذكر أبناؤه ويوصي أبناؤه بهذه القضية. ثم يأتي ولده يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في ظلمة السجن وفي مثل هذه المحنة، أول ما تذكره ودعا إليه هو حق الله سبحانه وتعالى: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام، حقيقة كل نبي يحتاج إلى درس، لكن نحن نأتي بشيء من المختصرات. لما علم ما فعله قومه من عبادة ماذا؟ ما فعلته بنو إسرائيل الذين تبعوه وغادروا مصر معه، فإن موسى قد أوذي كثيرا من بني إسرائيل، هؤلاء الذين غادروا مصر معه بعضهم عبد العجل من دون الله سبحانه وتعالى، فلما بلغ موسى الخبر عظم عليه، لكن لما رآهم وهم يعبدون العجل كما قال سبحانه وتعالى: وألقى الألواح، ألواح كتب فيها كلام الله عز وجل، من شدة الغضب ألقى الأرواح. المسألة ليست هينة، بعض الناس يرى من يعبد غير الله أو يدعو غير الله أو يرجو غير الله أو يذبح لغير الله كأن شيئا لم يكن، ما تهتز له شعرة، ما يعنيه ذلك من شيء، وهذا إن دل فإنما يدل على جهله بعظيم حق الله سبحانه وتعالى. فإن موسى لما رأى قومه يعبدون العجل ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أمسك بهارون، هارون من؟ هارون نبي كريم من أنبياء الله، لكن من شدة الغضب أخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء، يعني ارفق بي. فغضب موسى غضبا عظيما أدى به إلى أن يرمي الألواح التي فيها كلام الله عز وجل وهو معذور لذلك. هذا من الأفعال التي قد يفعلها الإنسان في حالة الغضب ويعذر فيها. وقد أخبر موسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد، أخبر أن قومه عبدوا العجلة فغضب، كما جاء عن ابن عباس. لكن لما رآهم يعبدون العجل ألقى الألواح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. فهذا أيضا يعني مما يدل على عظيم حق الله سبحانه وتعالى. ويعني نحن في بداية هذا الدرس الذي سنذكر فيه أمورا من التفريط والتقصير في حق الله عز وجل فيما بعد، لكن نقدم بهذه المقدمة، وهذه المقدمة قد تستمر معنا عدة دروس في الدلالة على ماذا، لماذا نتكلم في هذه القضية، لماذا نعتني، لماذا يجب على المسلم أن يعتني بهذه القضية، لماذا يجب على الموحد أن يدعو إلى هذه القضية، أقل شيء يدعو أبناءه، يعلمهم، يعلم الصغار. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان رديفه ابن عباس قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هكذا يبث النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية في قلوب الصغار، صغار المؤمنين منذ نعومة أظفارهم. وسنتكلم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم عن شيء من سيرة نبينا في هذا الباب. الآن ذكرنا الأنبياء، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم سأخصص له درس كامل 20 دقيقة 25 دقيقة في الكلام على ماذا؟ على هذا الباب، وكيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعناية والرعاية لحق الله سبحانه وتعالى، وأن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وتلبيس إبليس. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.